هذا السائل يقول: ما حكم رفع اليدين أثناء دعاء القنوت وأثناء الخطبة للجمعة والعيدين والاستسقاء؟ وهل رفع السبابة عند ذكر الله في داخل الصلاة وخارجها لها أصل؟ جزاكم الله خير.
أما رفع اليدين في دعاء القنوت فقد رواه البيهقي بإسناد حسن أو صحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وأما رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة فقد أنكره الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين خطب فرفع يديه في دعاء الخطبة، إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس بن مالك وهو راوي الحديث: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. ما هو السحاب؟ السحاب الكبير المنتشر، والقزع القزعة السحاب الصغير. فالسماء صافية صحو. قال أنس: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل قرب المدينة من ناحيته يظهر السحاب. قال أنس: فأنشأ الله سحابة من ورائه مثل الترس، فلما توسطت السماء انكشرت ورعدت وأبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر، سبحان من هو على كل شيء قدير. وبقي المطر سبتا، يعني أسبوعا كاملا. فدخل رجل في جمعة الثانية أو الرجل الأول، لأن أنس سئل عنه: أهو الرجل الأول أو لا؟ قال: لا أدري. فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء. من أي شيء؟ من كثرة الأمطار. فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. وجعل يشير إلى السحاب، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. وخرج الناس يمشون في الشمس، وما حول المدينة ما زال ممطرا، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فتبين بهذا أن رفع اليدين في خطبة الجمعة جائز في الاستسقاء والاستصحاء. الاستسقاء طلب السقيا، يعني طلب المطر، والاستصحاء طلب الصحن. والناس كانوا قد رفعوا أيديهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا في الجمعة الأولى، حين دعا بالاستسقاء. فهو دليل أيضا على أن المأمومين الذين يستمعون الخطبة يرفعون أيديهم في الدعاء بالاستسقاء فقط. وأما إذا دعا الخطيب يوم الجمعة بغير ذلك فإنه لا يرفع يديه، ولا يشرع للمأمومين المستمعين إلى خطبته أن يرفعوا أيديهم أيضا. سؤالنا في الحديث الذي سقناه بالنسبة لاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم أوجهه إليكم: هل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي في الجمعة الثانية على وفق ما سأل؟
لا، لأنه لم يطلب من الله
الإنسان،
إنما طلب منه
أن يكون
على
الزيان وعلى، نعم، الأعرابي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يمسكه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله بذلك، وإنما دعا أن يكون المطر حوالينا ولا علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكيم، فدعا الله تعالى بما فيه النفع دون الضرر. سؤال آخر في هذا الحديث: هل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يغيث من الشدة؟ يقول لا يستدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقذ من الشدة، لأن الأعرابي لما وجه الطلب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هل قال يا رسول الله هلك المال وانقطعت السبل فأغثنا؟ لا، قال فادعوا الله يغيثنا. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له ذلك قال يا مطر انزل؟ لا، بل قال اللهم أغثنا. فقال هذا الذي يجوز الاستغاثة بالرسول، قال اتركوا الشطر الأول من الحديث، ما رأيكم في الشطر الثاني من الحديث؟ لا يشير إلى ناحية إلا انفرجت. الآن السحاب يمتثل أمر الرسول بالإشارة، فكيف بالقول؟
هذا ينظر
من يستطيع الجواب على هذا؟ ما قال يا سحاب انصرف يمينا ويسارا، وإنما قال اللهم حوالينا، فيشير إلى الجهات، حوالينا ولا علينا. والسحاب ينفرج بأمر من؟ بأمر الله عز وجل الذي دعاه رسوله أن يجعل السحاب، أن يجعل المطر حواليهم ولا عليهم. وبهذا يعلم أنه لا متمسك لمن يستغيث بالرسول لينقذه من الشدائد بهذا الحديث ولا بغيره. يا إخواني لا تشترون اللي بتكلم يا طلبة من دون الرسول، من باب أولى، من باب أولى. والله عز وجل قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه أربعة أسباب يتعلق بها من يدعون غير الله، وكلها عطلها الله. السبب الأول أن يكون لهم شيء من ملك السماوات انفرادا. من أين أخذ؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. السبب الثاني أن يكون لهم شرك في السماوات، لا استقلالا لكن مشاركون لله في كل ذرة من ذرات الكون. هل لهم شرك؟ انتفى بقوله وما لهم فيهما من شرك. السبب الثالث أن يكون لهم عون لله، يعاون الله تعالى على الخلق، والمعين له فضل على المعان، يمكنه أن يسخره لشيء ما. هل نفى الله ذلك بقوله وما له منهم من ظهير؟ السبب الرابع والأخير الشفاعة، أن يكون لهذه الأصنام شفاعة، فقال ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له. وهل يأذن الله لهذه الأصنام أن تشفع؟ لا. الدليل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وبهذا تقطعت العلائق لكل من تعلق بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرر إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. واضح يا جماعة؟ طيب، أما رفع السبابة عند ذكر الله فهذا ورد في الجلوس للتشهد وفي الجلوس بين السجدتين، أن الإنسان يشير بأصبع السبابة يحركها يدعو الله عز وجل به. وكذلك ورد في خطبة الجمعة عند ذكر الله عز وجل أو عند دعائه في غير الاستسقاء الإشارة. وأما ما يفعله بعض العامة إذا ورد أو إذا مر ذكر اسم الله تعالى في قراءة الإمام رفع أصبعه تعظيما لله، فهذا لا أعلم له أصلا.